الحمد لله ذي الفضل والإحسان والكرم والامتنان، الصلاة والسلام على المبعوث إلى الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أيها المؤمنون، إنما جاء ذكر إرضاع الأطفال في سياق الطلاق لأن الطلاق قد يكون سببا في التفريط فيهم وضياعهم. قد تمتنع المطلقة من إرضاع ولدها نكاية في مطلقها وتعنيتا له وتضييقا عليه، وقد يكون الزوج هو السبب بحيث يحرم الأم من إرضاع ولدها مضارة لها فيفرق بينها وبينه، وقد يدخل بذلك في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وفي كلتا الحالتين مضارة المرأة لزوجها السابق أو الرجل لمطلقته، فإن المتضرر الأكبر هو الطفل، فجعل الله تعالى إرضاع الأم ولدها مطلوبا منها شرعا وحقا لها كذلك، جعله مطلوبا وحقا. فالمراد بالوالدات خصوص المطلقات منهن، لأن الاختلاف في من يرضع الطفل وفي من يكون عنده إنما يحصل عند افتراق الزوجين. وقد جاء هذا التشريع في صورة الخبر: والوالدات يرضعن، توكيدا له، حتى كأنه أمر التزم وفرغ منه، وهو ليس خبرا محضا، لأن إرضاع الأم ولدها أمر معهود معروف في بني آدم وفي غيرهم من المخلوقات. وقد تكرر في هذا السياق وصف الوالدية: والوالدات لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، تكرر ذكر هذا الوصف هنا استجاشة للمشاعر وتحريكا لما فطر عليه الإنسان من العناية بولده والقيام على شؤونه والحدب عليه. وقوله تعالى: يرضعن أولادهن حولين كاملين، أي عامين قمريين، فالحول هو العام، وكاملين احتراز مما قد يفهم أن المراد حول وبعضه، لأنه في معنى الحولين، والحولان العامان هما المدة التي يكون فيها الطفل غير قادر على الأكل كما يأكل سائر الناس لضعف أجهزته. وقال الله تعالى عن مدة الحمل والرضاع: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، ويمكن أن يؤخذ من الآيتين هذه التي نحن بصددها من سورة البقرة وتلك التي في سورة الأحقاف، يمكن أن يؤخذ من النظر فيهما أقل مدة الرضاع أيضا وهي 21 شهرا، ويؤخذ منهما أيضا أقصى أمد للحمل والرضاع وهو 33 شهرا، وهي المدة التي قرر بعض خبراء المنظمة العالمية للصحة أنها أفضل مدة للتفريق بين وضع الحمل وبداية الحمل الذي يليه. وقوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي أن إرضاع الولد حولين هو حكم لمن أراد أن يكمل زمان الرضاع، وفيه دليل على أن الوالدين إذا اختلفا في مدة الرضاع حكم لمن أراد إتمام المدة التي هي الحولان، لأن ذلك هو الأصل، ولأن في ذلك رعاية لمصلحة الطفل. أما إن اتفق الطرفان على الفطام قبل هذه المدة فإن ذلك لهما، وسيأتي ذكره في السياق إن شاء الله. وقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، المولود له هنا هو الأب، وإنما وصف بذلك لأن الولد ينسب لأبيه لا لأمه، وإن كان كل منهما والدا. بل وللأم مزية على الأب ورجحان، كما هو معروف في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان العرب ينظرون إلى النساء باعتبارهن أدوات للإنجاب وأوعية، كما قال من قال: وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبناء. والمراد من قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أنه يجب على الوالد أن ينفق على والدة طفله إذا أرضعته من مأكل ومشرب وملبس مدة الرضاع المذكورة، وتكون نفقته بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن من غير إسراف ولا تقتير. وعناية الشرع بتوفير النفقة للمرضعة هي عناية بالطفل، لأن غذاءها النافع الكافي هو من أسباب صحته وعافيته. وقال تعالى: فإن رضعنا لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف. وقوله تعالى هنا: لا تكلف نفس إلا وسعها، أي أن الله تعالى لا يكلف النفس إلا بما في استطاعتها ووسعها، بل لا يكلفها إلا ما دون ما يبلغ بها الجهد، لا يكلفها إلا بما لا يبلغ بها الجهد والمشقة الضارة. وقول الله تعالى هنا: لا تكلف نفس إلا وسعها، هو كقوله تعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، هذا نهي عن المضار صريح أو نفي لها على حسب القراءتين. لا تضار، القراءة الأخرى لا تضار، والمضارة إلحاق الضرر بالغير، ومضارة الأم بولدها أن تمنع من إرضاعه مع ما يوفره ذلك له من حنانها ورأفتها وعظيم عنايتها به. ومن المضارة لها أيضا عدم الإنفاق عليها أو عدم الإنفاق الكافي اعتمادا على تحملها ذلك الإجحاف حتى تستبقي طفلها لها. أما مضارة الوالد فمنها امتناعها من إرضاعه أو تكليفه من الإنفاق ما لا يقدر عليه. ومن المضارة أن يمنع الوالد من رؤية ولده وتفقد حاله، أو تمنع الأم من ذلك إن سقطت حضانتها بسبب من الأسباب. وقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، أوجب الله تعالى رزق المرضعة وكسوتها بالمعروف على الوالد، فإن لم يكن فعلى وارثه. فقوله وعلى الوارث، وعلى الوارث مثل ذلك، معطوف على قوله وعلى المولود له، وما بينهما ما بين المعطوف والمعطوف عليه اعتراض اقتضاه المقام للبيان. والوارث هو من يصير إليه مال الميت، وهو هنا في الظاهر وارث الأب، فإن كان للطفل مال ورثه فالإنفاق يكون منه، وإن لم يكن له مال فالنفقة على أقاربه من العصبة، وتدخل الأم أيضا إن لم يوجد غيرها. فجاء اللفظ بهذه الصيغة كما ترى: وعلى الوارث، ليضمن للطفل الرعاية والعناية كيفما كان الحال، وإلا كان رزقه في بيت المال. وقوله تعالى: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، بيّن الله تعالى أقصى مدة الرضاع لمن أراد أن يتمها، وهي حولان. ولما كانت تلك المدة غير متعبد بها، وإنما بنيت على الزمان الذي يكون الطفل فيه غير قادر على الاستغناء عن لبن أمه والتحاقه بغيره في أكله، ذكر الله تعالى هنا أن لا مانع من فطام الولد قبل تمام الحولين، متى تم ذلك بين والديه بالتراضي والتشاور. ولذلك قال: فإن أرادا، فاشترط اجتماعهما على ذلك. وقوله فصالا، الفصال هو الفطام، لأن به يفصل الطفل عن أمه وتفصل عنه فصلا خاصا، وهو استغناؤه عن لبنها. وقوله عن تراض منهما، أي عن إرادة نابعة عن التراضي والتوافق الحق لا عن المضار والإرغام. وقوله وتشاور، أي إبداء كل منهما ما يراه من المصلحة في ذلك. وقوله فلا جناح عليهما، أي فذلك مباح غير ممتنع، فهذا فيه احتياط للطفل، هذا قاله ابن كثير، هذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه. انتهى كلامه. وفيه أيضا أن الطلاق لا يصح أن يكون حاجزا ومانعا من التشاور بين الرجل ومطلقته في شأن تربية أولادهما، لكن في نطاق ما قرره الشرع من علاقة المسلم بغير زوجه ومحارمه. وفيه أيضا تعليم وتوجيه للزوجين إلى الكيفية التي ينبغي أن تسود علاقتهما في القيام بشؤون الأسرة المفتقرة إلى التعاون، بحيث تكون بعيدة عن الاستبداد والاستئثار، وإن كانت رئاسة الأسرة للزوج والقوامة له. وإذا كان التشاور والتراضي شرطا في تقديم زمن الفطام، فكيف بغيره من أمور المسلمين الأخرى؟ وكذلك فكيف بغيره من شؤون الأسرة التي قد تكون أهم من ذلك؟ ولما بين الله تعالى أحقية الأم في إرضاء ولدها، وبين كون ذلك مطلوبا منها، وكان جائزا أن لا تتمكن الأم من ذلك لعذر ما أو لمانع كسقوط حضانتها أو لعذر في الوالد نفسه، قال الله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. فهذا انتقال إلى الحالة التي ترضع الطفل فيها غير والدته، والمخاطب بهذا الحكم هم الوالدان لا خصوص الآباء. والاسترضاع أن تتخذ المرأة غير الأم مرضعة للطفل، وقد كان هذا شائعا عند العرب، وقد استرضع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بني سعد. وقوله فلا جناح عليكم فيه إشارة إلى أن الأولى إرضاع الأم ولدها لما في تربيتها له وإشرافها عليه من كمال مصلحته لما جبلت عليه من الحدب والعطف والحنان. وقوله تعالى إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا أعطيتم إلى المراضع إلى من ترضع أولادكم ما فرضتموه لهن من الأجرة بالمعروف، أي الأجر المعهود، وهو المسمى عند العلماء بأجر المثل. ويحتمل المعروف هنا وجه آخر، وهو حسن المعاملة والسماحة، فإن المرأة قد يعطي الحق اللازم، لكن طريقة إعطائه لا تكون مرتضاة. وفي ذلك إشارة إلى ما في حسن معاملة مرضعة الطفل من الأثر الحميد عليه، فإن المرضعة إذا لم تعامل المعاملة الحسنة المرضية لا تهتم بمصالح الطفل ولا تهتم بإرضاعه في الأوقات المناسبة، وقد يكون الطفل محتاجا إلى أن تلازمه، فينبغي أن تكفى مؤونة حياتها حتى تتفرغ له. وهكذا لما كان غذاء الطفل إلى تمام الحولين ليس كغذائه فيما بعد، جعل الله تعالى ثدي أمه له وعاء يحوي غذاء لا يدانيه غيره من الأغذية إذ لا حاجة بهذا الغذاء إلى الحفظ الخاص، ولا إلى تبريد، ولا إلى تسخين في أي فصل من فصول العام. والأطباء يؤكدون أن لا شيء من الأغذية والألبان يوائم الطفل مواءمة لبن أمه له، وأنت تراك فأن الرضاعة الصناعية كما تسمى يغير فيها اللبن اتباعا لتطور سن الرضيع، وقد يصل هذا التغيير إلى 3 مرات، وقد يفصل بين النوع وغيره بفترة لا يرضع فيها الطفل. ولعلك تلحظ أن قلة الرضاعة الطبيعية في هذا العصر رافقها كثرة أمراض الأطفال وأمراض النساء من ثديهن. وقد ختم هذا السياق في الرضاع بقوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي اتقوا الله في جميع أحوالكم، ومن جملتها هذه الأحكام المتعلقة بأولادكم وبترك المضارة في معاملاتكم، فلا تفرطوا في شيء منها، واعلموا أن الله بصير بما تعملون، فهو يحصي عليكم أعمالكم ويعرف مقاصدكم فيجازيكم على ذلك كله. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.